الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والثمانون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى، وهو الحديث الذي يرويه أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: أيها الناس، أي قام فخطب في الناس جميعا وقال: أيها الناس، إن منكم منكرين، فأيكم أما الناس فليوجد، فإن من ورائي الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. الحديث متفق عليه. كنا قد شرحنا في الأسبوع الماضي جزءا من هذا الحديث، ووصلنا إلى التعليق الذي علقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام هذا الرجل، وهو قوله: أيها الناس، إن منكم منكرين، إلى آخر ما قال. نقف أولا عند قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن منكم منكرين، أي منكم يا أيها المسلمين الذين تصيرون فيما تتصورون للتعريف بالإسلام ولدعوة الناس إلى الإسلام ولإرشادهم إلى صراط الله عز وجل، فيكم أناس بدلا من أن يقرب الناس إلى الإسلام ويحبب الإسلام إلى قلوبهم، فيكم من ينفر هؤلاء الناس عن دين الله عز وجل. ومعنى هذا الكلام أن على الإنسان المسلم الذي ينهج منهج الدعوة إلى دين الله والتعريف بالإسلام وإرشاد الناس وموعظتهم وإدخال النصيحة إلى قلوبهم، على هؤلاء الناس أن يسلكوا الطريق الذي يحببهم إلى الإسلام ويجعلهم يستأنسون به، وأن لا يترك الطريق الذي ينفرهم من دين الله عز وجل، حتى ولو رأى أن السبب الذي ينفرهم إنما هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. المعروف لا ينفر الناس عن دين الله، لكن الأسلوب السيء في الأمر بالمعروف هو الذي ينفر. والتحذير عن المنكر ليس هو الذي ينفر، فالإسلام دين الفطرة، وما من إنسان ملتزم أو غير ملتزم إلا وهو مفطور على حب المعروف الذي أمر الله به، ومفطور على التهيؤ لترك المنكر الذي نهى الله عز وجل عنه. ولكن الأسلوب الذي يستعمله بعض الناس في الأمر بالمعروف أو في النهي عن المنكر قد ينفر الناس فيثاقلون من موعظة هؤلاء الناس، ومن ثم ينفرون من المعروف الذي يؤمرون به ويظلون عاكفين على المنكر الذي كانوا صادرين عليه. وطبعا لو ان احدنا قال فما هو القانون المتبع لكي نأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر ولا ننفر، او ما هو القانون المتبع لنمارس شعائر الدين وواجبات الاسلام دون ان ننفر الناس، ما هو المقياس المتبع في ذلك؟ الجواب عن هذا ان الخلق الاسلامي يتكفل بالجواب عن هذا السؤال، والذوق الفطري الذي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليه يتكفل بالجواب عن هذا السؤال. فإن وجد أناس لا يعرفون مقاييس حتى الأخلاق الإسلامية الفاضلة ولا يعرفون مقاييس الذوق الرفيع، فعلى هؤلاء الناس أن يدرسوا بتوسع آداب الإسلام، آداب الدعوة إلى دين الله، آداب القيام بالواجبات التي أمر الله عز وجل بها. فالذين يدرسون هذه الآداب عن كسب وبأنات وبقع تتكون لديهم ملكة يعرفون بها الجواب عن هذا السؤال، ويستطيعون أن يمسكوا بمخلاص وميزان يجيبهم عن هذا السؤال. لكن الجاهل الذي لم يدرس الإسلام ولم تكن له في فطرته مقاييس للأخلاق الفاضلة والذوق الرفيع، ربما كان تائها عن الأشياء التي تنفر، وربما التبس عليه ما ينفر بما يحبب. لكن أنا أضرب مثلا في هذا الموضوع لكي يتبين لنا أن الإنسان الذي لم يتمتع بذوق دقيق وأخلاق سامية فليعلم أن الإسلام هو الذي يشحذ ذوقه، والإسلام هو الذي يصفي أخلاقه من الشوائب إن تعلم آداب الإسلام ومبادئه وأحكامه. عندما ندرس آداب العبادات، آداب التلاقي لصلاة الجماعة والجمعات، آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندما ندرس ذلك كله ثم نجسد هذا من خلال دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته، نعلم أن مدار أحكام الدين على إيجاد العلاقات الحارة الحميمة بين الناس بعضهم مع بعض. مدار أحكام الإسلام في عباداته ومعاملاته كلها على تصفية علاقات الناس من الشوائب المختلفة وتطهير قلوبهم من رواسب الشحناء والبغضاء. وهل هنالك مقياس أوضح من هذا؟ الوقت لا يتسع لأن نستعرض كل الآداب التي توجد لدينا ملكة لتجسيد هذا المعنى في دين الله عز وجل، ولكن بوسعنا أن نضرب بعض الأمثلة. صلاة الجماعة من أهم ما شرع الله سبحانه وتعالى، وهي شعيرة وإن كانت سنة أو فرض كفاية على رأي بعض الفقهاء، لكنها كشعيرة من أخطر شعائر الإسلام. فما الذي استوجب أن تكون صلاة الجماعة ذات أهمية قصوى؟ وما هو الفرق بين صلاة الرجل منفردا في داره وبين صلاته مع الناس جماعة في المسجد؟ الفرق أنه في الحالة الأولى يمارس عبادته كوحش منفرد منعزل عن الناس، فلن تكون صلاته سبيلا لألفة بينه وبين الآخرين، ولكن عندما يغشى هو وإخوانه المساجد في اليوم 5 مرات ويتلاقون على النهج الذي تعرفون، فإن هذه الصلاة تلعب دورا لا تلعبه صلاة الفرد في داره، تلعب دورا لإيجاد لحمة الحب والتآلف بين القلوب ولجعل المسلمين يتحابون ويتآلفون ويبحث الواحد منهم عن الآخر وتنتشر دوافع التعاون فيما بينهم. صلاة الجماعة عبادة من العبادات، لكن الله جعلها خادما للتحبب. فهل يمكن أن تكون هذه الصلاة أداة للتنافر وهي التي استخدمها الله عز وجل للتحبب؟ صلاة الجمعة قائمة على الحكمة ذاتها، ولذلك فإن هنالك أعذارا قد لا تخطر في البال تسقط من أجلها صلاة الجمعة فضلا عن صلاة الجماعة. صلاة الجمعة واجبة وهي من الأهمية للمكان، ومع ذلك فهنالك أعذارا قد نراها طفيفة وبسيطة جدا لكنها تسقط صلاة الجمعة. مثلا رجل يشتغل جزار وأذن لصلاة الظهر يوم الجمعة وهو يرتدي هذه الثياب التي تفوح منها رائحة الزفر ورائحة اللحم، رائحة كريهة، وليس لديه متسع من الوقت أو ليس لديه ثياب أخرى يرتديها، ينبغي أن لا يحضر صلاة الجمعة وهي صلاة جمعة وهي واجبة. ذلك لأننا عندما نقارن بين أمرين، أحدهما أداء هذه الصلاة كحق لله عز وجل، وبين أمر آخر وهو أن يؤذي من حوله برائحته الكريهة، فإن الشريعة تقول ضحي بحق الله عز وجل في سبيل أن تستبقي حق إخوانك، أي لا تسئ إلى إخوانك من حولك ولا تنفرهم عنك بالرائحة الكريهة، ولتسقط أو ولتسقط حق الله في هذا الأمر فلا عليك، فالله سبحانه وتعالى يسامحك. ولذا فهذا الإنسان ينبغي، لا نقول له يعني سقط الوجود والأفضل أن يحضر، لا، الأفضل أن لا يحضر. سقط الوجود والجدير به أن لا يحضر صلاة الجمعة في هذه الحالة، لأن اسم تنفير هذا الإنسان الناس عنه أشد من اسم تركه لصلاة الجمعة. لو أن إنسانا أكل طعاما فيه رائحة كريهة، أكل طعاما فيه ثوم أو فيه بصل يوم الجمعة وشعر أن من حوله أقرب من يكون من حوله في المسجد سيتأذى برائحته، تسقط صلاة الجمعة عنه وما ينبغي أن يحضره. وقد يقول قائل فما أيسر أن يحتال إذن الإنسان لكي لا يحضر صلاة الجمعة بأن يأكل طعاما ذا رائحة كريهة ليجد أن الله قد عز وجل قد سمح له، لا بل أحب له أن يترك صلاة الجمعة. طبعا إنما الأعمال بالنيات، إذا أراد أن يأكل طعاما ذا رائحة كريهة لا حبا بهذا الطعام ولكن رغبة في أن يتحلل عن حضور هذه الصلاة، فطبعا هذا الإنسان آثم بهذا العمل. لكن لو أن هذا الإنسان بطبيعة الحال دعي إلى طعام فيه ثوم أو فيه بصل أو اشتهى أن يأكل هذا الطعام، لا يأمره الله عز وجل أن يقطع نفسه عن شهوته، له أن يأكل هذا الطعام، فإذا أكل ووجد نفسه في حالة قد يتأذى الناس منه بسببها فإن الشريعة تقول له لا تؤذي الناس برائحتك، وقد أسقط الله عنك صلاة الجمعة. هذا مثال أيها الإخوة نضربه، أمثلة كثيرة جدا. لو أن إنسانا له قريب أو صديق أو زيد من الناس مريض ووجد نفسه إلى جانبه يوم الجمعة يؤنسه، فقط يؤنسه لا يقوم بعمل آخر أو يمرضه
يعني يخدمه عندما يحتاج إلى شيء يعطيه جرعة الدواء أو نحو ذلك. وأذن لصلاة الظهر ولم يجد من يقوم مقامه ممن سقطت عنهم صلاة الجمعة، تسقط عنه صلاة الجمعة. يقول له ربنا سبحانه وتعالى إيناسك لهذا الإنسان المريض أرضى لي من أن تتركه مستوحشا ثم تأتي إلى المسجد لصلاة الجمعة لا الجماعة. أنس أخاك هذا المريض أو اخدمه أو انظر إلى حاجته، فذلك عبادة أجل وأقرب من حضورك صلاة الجمعة. هذا الحضور الذي يتسبب عنه استيحاش هذا الإنسان الذي ستتركه. فهل هنالك أيها الإخوة من يعني دليل أقوى من هذا على أن دين الإسلام في كل ما شرعه الله عز وجل قائم على منهج التحبب، قائم على منهج الألفة، قائم على منهج أن يسعى الإنسان إلى أن يسد الثغرات المختلفة بينه وبين أخيه ويستثير عوامل المودة والمحبة؟ أظن الأمر واضح جدا. فإذا عرفنا ذلك فالإنسان المسلم أحد رجلين، إما أنه يمارس الإسلام بمزاجه دون علم، وهذا الإنسان يسيء إلى دين الله أكثر من أن يفيد، وإما أن يكون هذا الإنسان مسلما وعكف على دراسة الإسلام من ينابيعه ومصادره وطلع على آداب الأحكام الإسلامية. لابد أن تتكون لديه ملكة يتذوق بها المنهج الذي يحقق المعنى الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبعده عن التنفير. كل العمل تجد نتيجته أن الناس ينفرون منك ومن ثم من الدين الذي تدعوهم إليه، هذا عمل خاطئ، وهذا يجر لك مأثما بدلا من أن يجر لك خيرا. الأمر واضح في هذا الأمر. يعني لو أن إنسانا وقر في نفسه أن الدين يأمر المسلم بأن يرتدي هذا الجلباب ولا غيره، وبأن يكون طول الجلباب عند نصف الساق لا أكثر من ذلك، ثم مضى يحارب الناس من أجل هذا الموضوع، يكاد يقاتلهم من أجل هذا الأمر، فإذا رأى إنسانا قد خالف في الثوب الذي يرتديه قناعته هذه خاصمه، صفه، جادله، نسبه إلى البدعة، نسبه إلى الضلال، منفر هذا أم ليس بمنفر؟ قطعا منفر، لا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه عادات من الملابس شتى مختلفة جدا، كل بقعة لها عادة. فأنا لو سلكت هذا الطريق فسوف أجد، شئت أم أبيت، أن الناس يتأففون مني أولا، فإذا وصلت تحول تأففهم مني إلى تأفف من دين الله سبحانه وتعالى. نعم، أنت لكي تؤدي الوصية الكبرى الهامة التي أمر الله عز وجل بها ينبغي أن تبتعد عن كل ما ينفر الناس من دين الله عز وجل عن طريق نفورهم منك أنت. أنت تدعو إلى الله، إذن أنت ينبغي أن تكون مظهر ود لديهم، لأنه في تناقض، أنت مظهر إسلام في دعوتك، فإن نفروا منك لابد أن ينفروا من الإسلام الذي تدعو إليه، وإن حببتهم إلى نفسك لابد أن يحبوا الإسلام ويستأنسوا به أيضا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي عليه الصلاة والسلام ما الذي كان يعنيه من تجمله في الثياب عندما يخرج للوفود؟ ما الذي كان يعنيه من ذلك؟ هل كان به كبر والعياذ بالله؟ هل كان ممن يزهى بجمال مظهره؟ أبدا، اطلاقا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يجد انه موظف من قبل الله عز وجل بان يتحبب الى قلوب الناس، وانما يتحبب الى قلوب الناس بعد الخلق الذي فطره الله عليه، وبعد المظهر ايضا الذي صاغه الله عز وجل فيه، انما يتحبب الى قلوب الناس بالثوب الذي يلبسه، بالطيب الذي يتطيب به. وقد علمتم انه صلى الله عليه وسلم كان ينفق جل ماله في الطيب، فلماذا كان يتحبب اليهم؟ هل في سبيل ان يزهى بانه محبوب لديهم؟ ابدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرى في حياته كلها الا الله الواحد الاحد، وكان سيره كله متجها الى هدف واحد، هو ان يرضى الله عنه وان يجد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبه. اذا ليس لديه طمع في ان يحبه الناس، لكنه مع ذلك كان يتحبب اليهم. لماذا؟ لان حبهم له هو السبيل الى ان يحبوا دين الله عز وجل، فهو في هذا العمل متعبدا لله سبحانه وتعالى. من اجل هذا كان يتجمل في المظهر، من اجل هذا كان ينفق جل ماله في الطيب، من اجل هذا كان لا ياكل اي طعام فيه رائحه كريهه قد تشتهيه نفسه، ومع ذلك لم يكن ياكل. ولقد قلت لكم انه صلى الله عليه وسلم عندما نزل ضيفا في بيت ابي ايوب الانصاري، تلك الايام الاولى التي هاجر فيها الى المدينه المنوره، ارسل له ابو ايوب كما يقول هو ذات يوم قصعة فيها طعام، فما راعه إلا الطعام وقد رجع كما هو، ولم يجد أماكن يعني أثرا لأصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهرع إليه قائلا: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك من القصعة نبتغي بها البركة، فما وجدنا أثرا لأصابعك اليوم. قال: لقد شممت رائحة تلكم الشجرة في الطعام، وأنا رجلا أناجى، يأتيني الناس، يأتيني الضيوف، يجلسون إلي، أما أنتم فكلوا. هذا الشيء لماذا كان رسول الله يفعله؟ معاذ الله أن يكون مبعث ذلك أنانية في كيانه حتى يحبه الناس فيزهى بهذا الحب، أبدا إطلاقا. لماذا لم يكن هذا الشعور لديه قبل النبوة؟ وإنما كان يؤدي وظيفة، ونحن نسير على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت إنسانا عاديا من الناس، ينبغي أن لا يكون في مظهرك ولا في منطقك ولا في معاملتك للناس ما ينفرهم منك، فكيف إذا كنت داعيا إلى الله؟ كيف إذا كنت قد أحللت نفسك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما ندرك هذا المعنى نعلم أبعاد كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين. هذه الكلمة لم يقلها رسول الله لطائفة من أصحابه فقط، بل هي كلمة خاطب بها الأجيال كلها، وكأنه يرى في كل جيل أناسا ينفرون عن الإسلام باسم الإسلام. من قال لك يا أخي أن تحارب الناس من أجل قناعاتك؟ الناس لها قناعة ولها اجتهادات، ودين الله سبحانه وتعالى أوسع من أن يحصر في قمقم يتمثل في اجتهادك الشخصي، أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح قال: من جر ثوبه الخيلاء لم يرح رائحة الجنة، قال هذا الكلام. أفتتصور أن سبيلك إلى ترويج كلام رسول الله هذا أن تقاتل الناس على أساس من قناعتك؟ لا، افهم ثم تصرف. من جر ثوبه قال خيلا، لم يقل من جر ثوبه لم يرح رائحة الجنة، وإنما قال من جر ثوبه. لماذا لدى كلمة خيلا؟ ماذا تعني؟ أن تعني أن الإنسان الذي يجر ثوبه بدافع آخر غير الخيلاء أيا كان لا ينطبق عليه هذا الشيء إطلاقا. سيدنا أبو بكر عندما سمع هذا الكلام توجس خيفة وقال يا رسول الله إن ثوبي لطويل، يعني شو بدي ساوي؟ فطمأنه رسول الله قائلا ولكنك لا تلبسه خيلا، لا تلبسه خيلا. لاحظ اسلوب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واللطف، واسلوب بعض الناس اليوم. وليت ان هؤلاء الناس اليوم ايها الاخوة ينطلقون الى ما يفعلون من علم. الاخلاق ماشي الحال، والغلظة ماشي الحال كمان، ونسيان قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كل هذا منقول ماشي الحال، لكن ما ليش يتعلم. نعم، تجد واحد من هؤلاء يلبس هذا الثوب، هذا الجلباب الى نصف الساق، ثم يأتي الى المسجد فيصلي حاصر الرأس، مهتم بالسن من تحت ونسيان السن من فوق. طيب، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلاة حاصر الرأس؟ اطلاق. وهذا الشيء المظهر يعني شيء غريب جدا جدا، يبقى رأس هكذا متجهم كبير جدا وربما لحية طويلة الى اخره، ومتأكد مبسوط انه لابس جلباب لنصف الساق، هذا مظبوط مو اطول. اي نعم. طيب لك، ما دمت متمسك بالسنة وعم تقاتل الناس في سبيلها، ليش من فوق نسيان السنة؟ هذه عبارة عن مذهب شخصي اصبح شيئا تهواه نفوس بعض الناس بشكل مزاجي، واصبحوا يقاتلون الناس بشراسة في سبيل ذلك. هؤلاء من المنفرين. واذا اردتم ان نستعرض نماذج اخرى من المنفرين فما ايسر ما تتصور. الا تجدون ان الاسلام اليوم قد غدا كطعام ناضج مهيئ لان يؤكل، وان رائحته تحبب الجياع، وما الجياع الا تلك الشعوب البعيدة عن الاسلام، تدخل رائحة الاسلام من بعيد ومن قريب الى انوف هذه الشعوب، فهي تبحث عمن يرشدها الى مائدة الاسلام، حتى اذا ارادت ان تدرسه اصطدمت بصور تبعث الاشمئزاز، وتبعث التقزز، وتبعث الخوف من دين الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم هذه الظاهرة ويعلم هذه الصورة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن منكم منفرين لم يفتح ملف الحديث عن هذا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن المنفرين كثر، وأن التنفير سيتطور من شكل إلى شكل إلى شكل، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا الوضع. ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا لهذا التنفير بمسألة الصلاة، فإذا أما أحدكم قال فليوجز، أيكم أما الناس فليوجز، ليختصر. كيف يعني يوجز؟ يكتفي كما قالت جميع علماء الحديث شراح الحديث، يكتفي بأركان الصلاة ويكتفي بالسنن الأساسية، يعني الفاتحة ركن، ضمت سورة إليها سنة، يقرأ الفاتحة والسورة ثم ينهي صلاته. فإن من ورائه الكبير العاجز والصغير وذا الحاجة، هؤلاء كلهم مقترنون به، ومطلوب منك أن تشجعهم، تشجع هؤلاء على أن يلازموا هذا المسجد، يستأنسوا به، يعاودوه. وليس المطلوب منك أن تجعل الواحد منهم يجرب حظه في المجيء إلى الصلاة، فإذا وجد نفسه قد عانى شدة يقول تبت إلى الله لن آتي بعد اليوم إلى المسجد. أنت تكون تتحمل وزره، أنت الذي تتحمل وزره يوم القيامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح يصلي فيسمع صوت طفل يبكي، ربما بكى بالشارع، فيختصر الصلاة بسرعة لأنه يفترض أن أمه ربما كانت في المسجد، والطفل الذي يبكي يبكي بسبب أن أمه بعيدة عنه، احتياطا بيختصر شال حتى ترجع الأم إلى وليدها. هذا الشيء، هذا الشعور أين يوجد من قلوب الناس المسلمين اليوم؟ في الحج الحج عبادة من أجل العبادات وقربة من أجل القربات كما هو معروف، لكن طيب ما هي قيمة الحج إلى بيت الله الحرام؟ وفيما كان ثواب الحج ثوابا عظيما جدا كما تعلمون، الحج المبرور جزاؤه مغفرة العمر كله السابق. السبب ما هو عبارة عن أنه والله بطوف سبع طوفات بيروح الدواية في عرفة بعدين بيرمي الجمار خلاص كسب الأجر، لا، الحج عبارة عن دورة للسمو بالأخلاق والذوق الإنساني. جمع كثير من الناس يزدحمون أمام هذه المشاعر، وهنا تتجلى تربية الأخلاق الفاضلة. من الذي ينال هذا الثواب؟ ينال هذا الأجر الإنسان الذي إذا أوذي صبر، إذا سمع كلمة سوء قابلها بابتسامة، إذا وجد من أغلظ عليه في القول لان له في الجواب. الإنسان الذي يكون على هذا النهج هو الذي يكتب الله له هذا الأجر الوفير والكثير. هذا المعنى لا يدركه كثيرا من الناس، وما أكثر ما تجد مسلمين ربما دعاة إلى الله عز وجل يعاملون الناس بالغلظة وبالفظاظة ويجرحون مشاعر الناس، يؤذون الناس. وطبعا الأذى أنواع وأشكال، من أسوأ هذه الأنواع أن يؤذى إنسان باسم الدين وباسم الإسلام. ضيوف الرحمن، يعني ضيوف الرحمن اسمهم، واحد من ضيوف الرحمن يكون قاعد عم بيصلي بها المسجد ما بيشوف إلا الخطيب عم يسبه، يا مبتدعة يا فسقة يا مشركين، أنتم تتوسلون بالرسل والأنبياء، ما لازم تزوروا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشرك وهذا كذا. وربما أسقطوا آيات نزلت في حق المشركين على هؤلاء المسلمين. ولقد سمعت مرة خطيبا يخاطب هؤلاء الناس، وأنا منهم، أنا منهم كمان، أنا يعني شملني هذا الكلام كله، استشهد لسوء حالنا وبعدنا عن الله ووقوعنا في الشرك بقول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لك الآية إن نزلت بحق مين؟ عباد الأصنام، تسقطها على ضيوف الرحمن، أليس هذا من المنفرين؟ أليس هذا تنفيرا عن دين الله سبحانه وتعالى؟ صور كثيرة جدا من هذا القبيل. بالأمس قلت كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخول الناس بالموعظة كما كان الصحابة يقولون، كان رسول الله يتخولنا بالموعظة، يعني يعظنا حتى إذا وجد ظاهرة فتور وملل أمسك، بعد حين يعود فينصحنا وهكذا. وخطبة الجمعة بالذات ما كان يطيلها صلى الله عليه وسلم، ما كان يطيلها. أنا قبل قليل عدت إلى ما يقوله الفقهاء على اختلافهم في آداب صلاة الجمعة، رأيت الكل يتفقون على أن من سنن الخطبة أن تكون قصيرة وبليغة. ليش قصيرة؟ لهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون منفرين. إذا صلاة الجماعة النبي عم يقول فيها كبير وفيها عاجز وفيها كذا، طيب صلاة الجمعة من باب أولى، من باب أولى. بلغني أن أناسا في هذا البلد، هذه البلدة، أثناء صلاة الجمعة خرجوا من المسجد، ناس كبار في السن لم يستطيعوا أن يمارسوا هذا الانتظار، خرجوا وربما فاتتهم الصلاة في الواقع من سبب شدة إطالة الخطيب للخطبة. طيب هذا الإنسان اللي خرج نفسيته شو صار فيها؟ ما استا تمنين بده يستا بيستا من الخطيب، لكن بعدين بيستا من مين؟ لكن الخطب بده يستا بيستا من هذه الشعيرة. وهذا ما علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا كان النبي كل يوم بيخطبون، كانوا شبعانين مواعظ، لذلك كان بيختصر الخطيب. هلا دوب يحضروا من الجمعة للجمعة لخطبة الجمعة، لازم نستحكمهم ونطول شوي، ما راح تقدر تستحكمهم. يلي ما بده يسمع ما بيسمع ولو انك حبسته بالجامع. واذا كان الانسان السامع غير متجه اليك بمشاعره لن يفيده دخول كلامك في اذنه، بشكل من الاشكال. لذلك هذه المساجد التي تطول فيها الخطبة تجد ان المصلين يتأخرون الى المجيء، بيتغلبوا عليه، بيحتال عليهم، بيحتالوا عليه، نعم، يعلمون ان خطبته تطول ساعة، بصير الواحد منهم بيتم الدكانة هيك لحتى يلاقي انه والله مضى من بعد الاذان حوالي ساعة، بيقول هلا اللي راح ينزل الخطيب، بيجي على الجامعة بيلاقي الخطبة كادت انه تنتهي. اذا شو استفاد؟ هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا في الموعظة. الموعظة جميلة ومؤثرة طالما كنت تجذب قلب السامع، فإذا تحول قلبه عنك فلا فائدة في أن تجعله يسمع كلامك. في طريقة أخرى، اجعل صلاة الجمعة وخطبتها خاضعة لهدي رسول الله. قصر ثلث ساعة، 25 دقيقة، نصف ساعة، يعني بالكثير اذا كان الامر، ما بدك تخليهم يقعدوا يسمعوا. بعد ما بتصلي اعمل درس، بعد ما بتصلي انت تعمل درس، للي بيقدر يقعد بيقعد، للي ما بيقدر يقعد شو غصب عنه بدك تقعده. المهم ايها الاخوة ان نعلم اننا في عصر تتطلع فيه النفوس الى الاسلام، وقد اتجهت العقول بالامل الناضج الى دين الله عز وجل، إلا أن الطريق بين هؤلاء الناس وبين دين الله غير معبد، وتعبيد الطريق مهمتنا نحن لا مهمة أولئك الناس. ولست أعني بتعبيد الطريق إلا إبراز الإسلام بالمظهر المحبب إليه، وإبراز المسلمين بالمظهر المحبب إلى المسلمين. عندئذ ستجدون أن المجتمعات الغربية انطلقت إلى الإسلام بشكل جماعي، اما الان فالامر على خلاف ذلك تماما، على خلاف ذلك تماما. ما ذهبت مرة الى مجتمع من المجتمعات الغربية الا ووجدت المسلمين جماعات شتى، كلهم في صراع دائم، كلهم في خصومات دائمة، ما يمر اسبوع الا وخصومة تقع في مركز من مراكزهم، الشحناء، البغضاء، المعاترات، كل ذلك هو الذي يعلو دخانه في مراكز هؤلاء المسلمين وفي علاقاتهم ما بينهم. كيف يكون حال أولئك الذين يرونهم؟ أفمنفرونهم أم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم منفرين، وهؤلاء يسمعون، طبعا سمعوا هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. بينما انظر الى واحد من اولئك الاجانب الذين دخلوا الاسلام، فتجد انه قد تحول الى ما يشبه قطيف من حرير في رقته وخلقه وطيب معشره وجذبه الناس اليه. ولست ادري كيف هذا الامر يتم، ما رأيت واحدا من أولئك الأعاجم الأجانب الذين دخلوا الإسلام إلا ورأيت فيهم صورة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث المظهر والرقة والخلق والتحبب إلى الناس وتحبيب الإسلام. وما رأيت فئة من الفئات الإسلامية التي ينبغي أن تكون داعية إلى الله في تلك البقاع إلا ورأيت التجهم والغلظة و مظهر محاربة الآخرين عن طريق مزاجي، إلا من رحم ربك، وقليل ما هو، قليل ما هو. وكم يؤسفني أنني أنظر إلى أحياء إسلامية في تلك الأماكن فأراها مثال القذارة، وأراها مثال الفوضى، الجدران كلها مكتوب عليها شعارات وكلمات وأشياء تعبر عن خصومات فئات لفئات أخرى، شيء غريب جدا، وكأنك في حي شعبي من أحياء الميدان أو من أحياء بابسريجة أو غيره. نعم، ثم تنظر تخرج من حي هؤلاء المسلمين فتدخل حيا آخر لليهود ربما أو لغيرهم، تجد النظافة، تجد النظام، تجد الذوق، تجد الحدائق الجميلة، تجد المدارس المنظمة المرتبة النظيفة. سبحان الله، اسلامنا دين النظافة، اسلامنا علم الذوق، اسلامنا روجه وصدره الى العالم كله، يتحول المسلمون الى نقيض ذلك؟ هل يمكن ان يكون التنفير له مظهر اشد من هذا؟ هؤلاء المنفرون. نعم. وكم وقفت امام مدخل بناية، في مدخل البناية كتابات مختلفة، كتابات تعبر عن خصومة فئة ضد فئة اخرى، ثم تأتي فئة تشطب على تلك الكتابة وتكتب شعارات اخرى، لك يا اخي انتم مسلمين، لك اخجلوا من غيركم، جايين عم يشوفوا وضعكم، اخجلوا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتم ورثته، انتم نموذج الاسلام في بلاد الكفر، لماذا لا تكونون مثال النظافة ومثال اللطف ومثال الذوق والاخلاق؟ هذا الكلام لا اعتقد انه خاضع لاي مناقشة. ابطال هذا العمل هم الذين يدعون الى الله، لكن بالطريقة التي ذكرتها لكم. هذه تتمة ما ينبغي أن نعلمه من هذا الحديث. ثم نقلنا المؤلف إلى الحديث الثاني، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. هذا الحديث نكتفي بقراءة متنه، وسنشرحه إن شاء الله في درس القادم، والحمد لله رب العالمين.